نجت أشرقت أنوارها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وإمامنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. وفي بداية هذا الدرس أسأل الله عز وجل، وأنا أقرأ وأستمتع وأعتقد أنكم كذلك، أقرأ شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أسأله سبحانه أن يجمعنا به في جنات النعيم. فنحن والله نحب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ونعرف له قدره ومنزلته، ونسعى في التأسي بسنته، وإن كان القصور ينتابنا ولا شك لضعف الإنسان كما هو معلوم، إلا أن الأمل والرجاء في رب العالمين سبحانه وتعالى كبير. ولذلك فإني أتوسل إلى الله عز وجل بحبي لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، والسعي في نشر سنته، والعمل على بناء هذا الدين، والحرص على قيامه ووجوده. أسأل الله بكل ذلك أن يحشرني في جنات ونهر، ومن يسمعني من إخواني أو يشاهدني من إخوان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. لقد دفعني إلى ذلك في الحقيقة وأنا أتحدث نظرتي إلى الأحاديث السابقة أو إلى شيء منها، والتي كنت أتحدث فيها عن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بنظرة الوجه لمن بلغ حديثه ووعاه ونشره بين الناس. وقد تكلمت حديثا، وقد تكلمت كثيرا عن هذه الأحاديث الواردة وعن بعضها فيما ساقه الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى، وذكرت قول أهل العلم في هذا الدعاء، وهو أن من يسعى في نشر السنة وحملها والدفاع عنها حتى تكون غضة طرية منيرة ظاهرة، كافاه الله عز وجل بالنظارة في وجهه، لأن الجزاء من جنس العمل. وقد انتهيت في اللقاء الماضي من ذكري لأحاديث الباب التي اشتمل عليها وبينها لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جعلت الحلقة الأخيرة عقب هذه الأحاديث خاصة بذكر الفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم والإشارة إلى بعضها، كما ذكر شيخنا العلامة الشيخ عبد المحسن البدر حفظه الله تبارك وتعالى. وأدخل اليوم في هذا اللقاء تحت باب جديد بعنوان باب من كان مفتاحا للخير. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى تحت هذا الباب حديثين، سأذكر حديثا واحدا منهما اختفاء بالشرط الذي سبق أن تحدثت عنه، وهو أنني أقتصر على ما صح أو حسن من الأحاديث معرضا عن الضعيف. وقد أذكر بعض الأحاديث التي تكلم فيها بعض الأئمة إلا أن معناها صحيح ولها ما يؤيدها، وقد ترقى إلى درجة الحسن باعتبار مجموع الطرق، كالحديث الذي معنا الآن، وفيه يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا الحسين ابن الحسن المروذي قال أنبأنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا محمد بن أبي حميد قال حدثنا حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. هذا الحديث العظيم الذي سأقتصر عليه في هذا الباب، وإن كان الحديث الذي بعده ضعيفا إلا أنه يؤدي معناه، ولكن الخير كل الخير في اقتصار على ما اطمأنت إليه النفس وانشرح له الصدر من أنه من كلام النبوة، وكلام النبوة عليه نور، صلى الله على نبينا وآله وصحبه وسلم. هذا الحديث العظيم الذي عنون له المؤلف رحمه الله بمن يكون مفتاحا للخير، ثم ذكر الفضل العظيم الذي جعله رب العالمين سبحانه وتعالى لمن أجر الله عز وجل الخير على يديه، أو سخر ليكون سببا في إمداد الناس بالخير. والخير كلمة جميلة عامة تشمل كل أنواع البر والمعروف وما يصل إلى الإنسان، وهو مشروع نافع للناس أو للبشرية في الدنيا والآخرة. الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر. يعني بعض الناس وفقوا لعمل الخير ولم يقتصروا على عمل الخير فحسب، بل إنهم سعوا في إمداد الناس للخير، وأجر الله تبارك وتعالى على أيديهم الخير، ووصل الخير من طريقهم إلى الناس. إن من الناس مفاتيح للخير. المفاتيح آلة يفتح بها الباب، والجمع مفاتيح وأيضا مفاتح، كما أن المغلاق ما يغلق به، وجمعه مغاليق ومغالق. ولعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يشير وأن يقول إن من الناس أو إن بعض الناس ذوي مفاتيح للخير يفتح الله عز وجل على أيديهم، فيشاركون في أبواب الخير بصورة عامة. فالذي مثلا يدعو إلى محاضرة عامة ليتعلم الناس وليتفقهوا في القرآن والسنة وفي الشريعة التي جاءت من عند رب البرية سبحانه وتعالى، ودعا إلى ذلك وحث عليه، فهو بهذا فاتح باب خير للناس، يدعوهم إلى أن يلجوه وإلى أن يتعلموا من خلاله شرع رب العالمين جل في علاه، فهو ممن أجر الله الخير على يديه وفتح الله به أبوابا للخير. إن من يبني مسجدا لله أو يساهم في بناء دور للفقراء والأيتام والمساكين والأرامل، أو يساعد في إيصال المعونات الخيرية إلى أهل الاحتياج والضعفة والفقراء واليتامى والمساكين ويسعى لذلك، هذا في الحقيقة جعله الله، سخره الله تبارك وتعالى ليكون مفتاحا للخير. تجرى الأرزاق بسببه، وينعم الناس من ورائه، وهذا له جائزة عظيمة سأذكرها طبقا أو موافقا فيها لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولكني فقط أريد أن أشير وأن ألمس شيئا يسيرا من أبواب الخير التي ينتفع بها الناس. ولا يستقل الإنسان معروفا يعمله أو يفعله. لو زرع إنسان شجرة في الطريق يستظل بها الناس، لو دق شيئا ووضعه في الأرض وله فوهة واسعة فيما يعرف عندنا باستخراج الماء، ووضع عليه ماتور يرفع الماء من خلال ما وضعه في باطن الأرض ليشرب الناس أو ليسقي الناس زرعهم، هذا في الحقيقة فعل شيئا من الخير. إن قراءة القرآن الكريم والسعي في تعلمه وفتح الكتاتيب وتشجيع الناس على العلم وقراءة القرآن، من يسعى لذلك هو في الحقيقة مفتاح من مفاتيح الخير. وهؤلاء الناس قوم خصهم الله بالفضل ونفع بهم، وستأتي أحاديث تبين أن كل من يستفيد شيئا من وراء مؤسس للخير عامل به داع إليه، كل من يستفيد أو ينتج عن بلوغه الخير فعل خير سيؤجر من بيده مفاتيح الخير الأول الذي رسم القواعد أو حث على الخير وشجع وطلب وساهم. ولذلك إنني أدعو كل مسلم ومسلمة إلى أن يكون الواحد منهم مفتاحا للخير، ولما لا؟ وما الذي يمنعك من ذلك؟ ما الذي يحول بينك وبين أن تكون إنسانا صالحا في مجتمعك؟ تبشر الناس وتخدم المسلمين وتسعى بالصلح بينهم وتتعهد المحتاجين منهم وغير ذلك من ألوان البر. لماذا لا يكون الواحد منا حريصا على أن يكون الأمن في بيته وفي مجتمعه سائدا بين الناس، لا تكون هناك نزاعات وخلافات وشقاق بين الأفراد والأسر أو المجتمعات والدول؟ لماذا لا يقول كلمة الخير؟ ولماذا لا يوجه بخير؟ ولما يمنع الإنسان نفسه ويحجزها عن أن يكون مفتاحا للخير؟ وختاما أقول إن أيضا من معاني إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، يعني أن الله تعالى أجرى على أيدي بعض العباد خيرا ففتح بهم وبما لديهم من خير أبوابا متعددة للخير. وكأني بالنبي عليه الصلاة والسلام يحث ويقول عليك الله أن تتملك بيديك مفاتيح الخير حتى تكون على خير وحتى تسعى في نشر الخير. كن دائما صاحب مبادرات إلى فعل الخيرات، فاتحا للأبواب التي ينتفع الناس بفتحها في دنياهم في معاشهم في أخراهم وعند وقوفهم بين يدي ربهم. هؤلاء قوم لهم عند الله مكانة لأنهم أبواب خير مفاتيح خير أصحاب مشاريع للخير. وفي الحقيقة أود أن أدعو الله بدعوة لهؤلاء القوم. كم من رجال لا يعرفهم الكثير منا سخرهم الله عز وجل لخدمة الإسلام والمسلمين، فكانت مفاتيح الخير بأيديهم. عملوا في بلاد وأماكن متعددة، قدموا لله، آووا الفقراء والمساكين، وأنفقوا على اليتامى والمحتاجين، وتعهدوا ببناء دور العبادة ليذكر فيها الله وحده دون سواه، إلى جانب احتضانهم للعلم ورعايتهم له بتأسيس وإقامة المؤسسات العلمية وطبع الكتب المنهجية التي تبصر الناس بأمور دينهم وفق منهج كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء. وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، نسأل الله أن يعافينا من هؤلاء. فكم من أناس أنشأوا مؤسسات كي تنشر الفساد في الأرض وتدعم الإجرام فيها، وتنشر بين الناس أخلاق سيئة غير حميدة. فالذي يأسس مكانا ليصنع فيه خمرا فيشربه من يشربه فيسكر، أو الذي يدعو الشابات والشباب إلى متابعة أحدث ما توصل إليه من أطلقوا عليهم الفنانين أو أصحاب الموضات لتتبرج النساء وتتخنث أو يتخنث الرجال، هؤلاء مفاتيح للشر. واحذر يا عبد الله أن تكون واحدا من هؤلاء. الخير معروف، البر معروف، ألوان الضياء والنور التي جاء بها الشريعة الغراء أمرها واضح للجميع. فالبر من شرح له الصدر واطمأنت له النفس فسعى فيه، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. فكل ما صدأ منه القلب أو خشي الإنسان أن يعلمه الناس عنه فاحذر يا عبد الله أن تسلكه أو أن تجري فيه أو أن تساهم في نشره، ولو حتى بنشر إعلان الله أو بتوزيع ورقة تروج لمكانه وتعلم الناس له. لا يكون الإنسان المسلم بحال داعيا إلى شر أو مساهما في الشر أو سالكا طريق أهل الشر. هذا خبر يبينه النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر به. أعني الجمل الأولى من الحديث، إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. ثم جاءت دعوة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم للطائفة الأولى المباركة، لمن يسعى في الخير وينشر الخير ويدعم الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه. طوبى قيل شجرة في الجنة، والحاصل منها أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالعيش الطيب الهنيء وبالمآل الحميد لرجال فعلوا الخير وسعوا فيه وقدموه وأبرزوه وأخرجوه وحملوه للأمة وكانوا وراءه. ونحن بعد أيام قليلة سيدخل علينا شهر مبارك كريم، شهر عظيم يتنافس فيه أهل الطاعات في إخراج برامج نافعة تدفع المسلمين إلى الله، تذكر المؤمنين بواجبهم تجاه ربهم ونبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. طوبى لهؤلاء. أما الويل، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. الويل قيل بأنه واد في جهنم، والمعنى أن أرباب الشرور والآثام، أن الدعاة إلى الشر الساعين فيه، الذين يقدمونه بين يدي الأمة حتى يعم فيها الفساد، وحتى ينتشر فيها الضلال والمنكر والآفات، هؤلاء يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن لهم واد في جهنم، هذا مقرهم وتلك نهايتهم. ولذلك احرص أيها المؤمن على أن تكون من أهل الخير، وعلى أن تفتح الأبواب الموصلة إلى الخير، واحذر تماما أن تكون على النقيض من ذلك، تسعى في الشر أو أن تدعمه أو أن تفتح بابا من أبوابه. ننتقل بعد ذلك إلى باب آخر عنوان له المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى بقوله: باب ثواب معلم الناس الخير. فبعدما ذكر ودعا بالنعيم المقيم والراحة في دار القرار لمن جعل الله الخير على يديه وأجراه، يسوق الإمام رحمه الله بعض الأحاديث وكأنه يريد أن يقول إن من وعد بالجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ساعيا في الخير، فاعلم بعد ذلك أيها المسلم المدعو إلى أن تكون مفتاحا من مفاتيح الخير، اسمع الثواب المعد لذلك. وبدأ بهذا الحديث الذي يقول فيه: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حفص بن عمر عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنه لا يستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. تابع أخي المسلم معي وأختي المسلمة إلى فقه أيضا هذا الإمام عندما يسوق هذا الباب عقب من باب من كان مفتاحا للخير. ثم استمع وانتبه إلى الحديث الذي ذكره وبأي شيء أشار فيه إلى الخير، أو ما هو الخير الذي أراده من هذا الحديث. إنه يود أن يعلمنا أمرا يجب علينا أن نتعلمه، ألا وهو العلم، فقه الكتاب والسنة، العلوم الشرعية التي جاءت من عند الله تبارك وتعالى. والعالم بالعلوم الشرعية يدخل دخولا أوليا في هذا. ولا أقتصر ولا أقول بأن من يسعى في علم نافع لا أجر له أبدا، الإسلام لا يعرف الفصل بين الدين والدولة. إننا بحاجة إلى أن يتعلم أبناء المسلمين سائر العلوم النافعة، علوم العصر، التقدم التقني. لو لم يوجد مسلم تعلم التقنية الحديثة التي تظهر إخواننا العلماء للناس ليشاهدوهم وليحدثوهم وليقولوهم وليستمعوا إلى أقوالهم، ما كنا نستطيع أن نخرج على الناس هكذا. إننا بحاجة إلى أمة مسلمة فيها الفقيه الورع والمحدث الناصح الصادق الأمين والأديب البارع واللغوي المحنك والأصولي الموفق وعالم الرياضيات والفلك والبحار وغير ذلك من علوم الهندسة والطب التي تحتاج الأمة إليها. فهو إن كان صاحب العلم الشرعي يدخل دخولا أوليا في ذلك، إلا أن كل من يقدم علما نافعا للأمة يقصد به وجه الله عز وجل، وأن تكون لهذه الأمة ريادة وسيادة، وحتى يمد الغرب والشرق يديه إلى أمة الإسلام، فهذا أيضا له أجر عظيم من لدى الرب العالمين سبحانه، ويدخل تحت ذلك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إنه لا يستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. إذن يستفاد من ذلك أن المؤلف رحمه الله يريد أن يقول بأن على رأس مسائل الخير، وقد أشرت إلى ذلك، إلى من يفتح دورا للتعليم، يؤسس مدرسة، جامعة، كلية، يفتح كتاتيب لتحفيظ القرآن الكريم، يعلم النشأ منذ نعومة أظفاره حتى في مراحل متقدمة من العمر، من 3 سنوات فما فوق، القرآن الكريم. العلم أيها الكرام المشار إليه في الحديث من أعلى وأعظم أنواع البر والخير. وهنا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن العالم يستغفر له ليس أهل الأرض فحسب، ولا سكان السماء من الملائكة ومن فيها من الأنبياء فحسب، بل جميع من في السماء ومن في الأرض يستغفر للعالم. وبنظرة سريعة كده، هل يمكن لإنسان أن يقول بأنني يمكن أن أعدد فقط الأصناف الموجودة على الأرض فضلا عما هو في السماوات العلى؟ لا يمكن لإنسان مهما بلغ أن يعرف ذلك. أما الذي يحصيه ويعده ويعلمه بتفصيلاته ودقائقه هو رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هؤلاء جميعا يستغفرون لمن؟ للعالم. ثم يذكر ويؤكد قوله حتى لا يظن الإنسان بأن من في الأرض يعني ما يرى على ظهر البسيطة فحسب، لا، ده حتى الحيتان في قاع البحر والمحيطات والأنهار تستغفر للعالم. وهذا يدل على فضل العلم ومكانته، وأن السعي فيه مطلوب، وأن نشره ضروري، وأن من يوفقه الله عز وجل فيجري الخير على يديه ويكون سببا في أن ينتشر العلم في القرى والأمصار. كل من يكون سبب في ذلك، الذي يؤسس مكانا لتلقي العلم، الذي يساعد معلما ليعلم، الذي يساهم في تأسيس مكان ليتعلم الناس فيه، الذي يعطي التراخيص بإقامة منشأة علمية أو معاهد دعوية ويوافق على ذلك، هو في الحقيقة باب من أبواب الخير. وعلى العالم أن يسعى في أن يتعلم، على العالم أن يسعى في أن يتعلم، وعلى كل مسلم أن يبذل قصارى جهده في ذلك حتى ينال الخير العميم من وراء أن يتعلم العلوم الشرعية أولا. وهناك أصول وأسس وقواعد لا بد لكل مسلم أن يعرفها وأن يتعلمها. والنبي عليه الصلاة والسلام هو حديث صحيح معروف لعموم الأمة فيما أعلم، يقول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في اللغة هو الفهم. فالله عز وجل إذا أراد خيرا بأحد من عباده وفقه للعلم الشرعي، وإذا تعلم المسلم العلم استغفر له كل من في السماوات ومن في الأرض، فيا لها من جائزة عظيمة، ويا له من خير كبير ونفع عظيم عندما تستغفر لك الملائكة، وعندما يستغفر لك أولياء الله وعباد الله الصالحين المقربين، وعندما يستغفر لك كل من يسبح بحمد رب العباد سبحانه، حتى الحيتان التي أنت لا تراها وهي في قاع البحار والمحيطات، وربما لو رأيتها لخفت من بعضها لعظمها وكبر حجمها. هؤلاء يوفقون للاستغفار لك. فلنحرص إذن على العلم، ولنكن مفاتيح للخير في أبواب العلوم النافعة. وهذه مسألة مهمة ألفت النظر إليها. الحديث التالي الذي تحت هذا الباب يقول فيه الإمام ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن أيوب عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل. هذا الحديث في الحقيقة تكلم فيه بعض المحدثين، لأن سهل بن معاذ بن أنس الذي روى هذا الحديث عن أبيه ضعفه بعض أهل العلم، وبعض أئمتنا من المحدثين رحمهم الله حسنوه. وعلى كل فالمتن ثابت معناه، يعني هذا الحديث أتن هذا الحديث معناه ثابت صحيح، ومن هنا أقف عنده. لذلك حديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل. انتبه معي، وأنا أود أن احنا نفقه أيضا تراجم الإمام ابن ماجه، ونحن نقرأ الأحاديث التي أوردها في سننه رحمه الله تبارك وتعالى. هو لما ذكر مفاتيح الخير بدأ ليذكر لنا شيئا من هذه المفاتيح، وكان الحديث الذي بدأ به أولا ما ذكرته آنفا من استغفار من في السماوات ومن في الأرض للعالم. ثم بعد ذلك يأتي بالحديث الثاني عقب هذا مباشرة ليبين لنا أن هذا العالم الذي يحوز على هذا الفضل وينال هذا الأجر ويحصل على هذه الغنائم، لماذا؟ لأنه يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. هل يقف عند علمه؟ هل لا يوصل هذا العلم الذي تعلمه إلى غيره؟ لا، عليه أن يكون مفتاحا للخير. كيف يكون مفتاحا للخير؟ بنشره وتعليمه والسعي في تقريبه بين يدي الأمة، ومن ذلك نشر الكتب وطبعها وإخراج المخطوطات وتحقيقها وإنشاء المدارس والجامعات التي تعلم الناس الخير. يعني ينتقل العالم للعمل بعلمه فيعلم غيره، ومن فعل كان له هذا الأجر الذي من عند ربي وخزائن ربي سبحانه وتعالى لا تنفد، كما قال في كتابه: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الله تبارك وتعالى هو الغني الحميد، وغيره فقير محتاج إليه. ولذلك يعطي سبحانه وتعالى عطاء بلا حساب. يقول: من علم علما. يا أيها العالم، يا من وفقك الله عز وجل إلى أن يطلق عليك هذا اللقب أن تكون عالم، لقبت به، اشتهرت، عرفت به بين الناس، إن علمت العلم، إن سعيت في نشره، إن آويت من يتعلم ووقفت إلى جواره أو كفلته، من علم علما فله أجر من عمل به. العالم عنده علم، بلغه إلى غيره، فقام هذا الغير فعمل بما تعلم من هذا العالم، عمل بما تعلم من هذا العالم. طيب، لما يعمل الإنسان عملا فيه من البر والخير ما فيه، يؤجر ولا لا يؤجر؟ يؤجر، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. إذن العامل اللي تعلم من العالم خيرا وفعل يؤجر. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر: علم الغير العلم وعمل به له أجر هذا العامل، لأن الدال على الخير كفاعله. أعتقد إحنا لما نتصور هذا الكلام ونقف أمام هذه الكلمات ونتدبر هذه المعاني، لا يقف إنسان علم خيرا وفقه خيرا لا ينقطع عن الناس أبدا، ولا يجلس في بيته لا يعلم الناس ولا يخرج إليهم ولا يأمرهم ولا ينهاهم. أنت إذا بلغت إنسانا بشيء من الخير، أو علمته شيئا من العلم، أو فقهته مسألة في الدين فعمل بها، له أجر. طب أين أنا الذي دللت على الخير؟ ده أنا اللي علمته، أنا كنت أصلا في أن ينشر وأن يعلم غيره. لك الأجر يا عبد الله، يا أيها العالم، لك أجر هذا العامل، وفضل الله تبارك وتعالى عظيم. فضل الله تبارك وتعالى عظيم، لا تستكثر ذلك على ربك، لا تستكثر ذلك على ربك، فربك عظيم، ربك جليل، ربك سبحانه وتعالى كريم سبحانه. قال: من علم علما فله أجر من عمل به. علمت علم، فقام رجل أو امرأة، قام شاب أو فتاة فعملت بهذا العلم الذي تعلمته منك، أجرت، وأجرت أنت أيضا مثل أجرها. النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يؤكد هذا بقوله: لا ينقص من أجر العامل. يعني العالم اللي علم شخصا فعمل سيأخذ كأجر العامل، وليس من رصيده هو، من رصيد العامل، وإنما يأخذه تفضلا من لدن رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ألا يدفعنا ذلك إلى العلم والعمل؟ ألا يدفعنا ذلك إلى أن نكون جميعا من مفاتيح الخير في هذا الباب العظيم الذي من سلكه كان له هذا الوعد الصادق من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ إخواني الكرام، بقيت بعض الأحاديث تحت هذا الباب، أعود إليها إن شاء الله في بداية اللقاء القادم، نظرا لانتهاء وقت هذا البرنامج. إلى أن ألتقي بكم على خير إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.